أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا أداة الردع قلنا سابقا يعني ليس كذلك، ليس كما تظنون، فهذا جواب عن التوهم السابق. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وإذا ابتلاه بالفقر وضيق العيش فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. هكذا الإنسان يتصور أن ما أنعم الله عليه فهذا من باب أنه يستحق هذا الإكرام وهذا شيء له، وإذا ابتلي بضيق المعيشة أو بالمشاكل الأمراض بهذه الأمور فيتصور أن الله تعالى أهانه لا يحبه، هكذا يقولون بصراحة. هذا ما يختص بالمشركين كفار، عادة المفسرون لو تشوفون يقول الإنسان يعني الإنسان الكافر، وحتى يأتون بأدلة أنهم مثلا مشركو قريش كانوا هكذا وكانوا هكذا، حتى بعضهم يذكر أن هذا فلان أمية بن خلف أبي بن خلف. الله يقول الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، هذا طبع الإنسان. إذا الله تعالى وسع عليه الرزق يتصور أن هذا شيء يستحقه وأن هذا له وأن الله أكرمه. إذا هو يعتقد بالله، اللي يعتقد بالله يقول، أو اللي ما يعتقد أيضا يقول لو أكو الله، الله اللي مكرم، أنا أستحق هذا الشيء. و إذا قدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه أو أي مشكل صار له يتصور أن الله أهانه. الله يقول هذا الخطأ، هذا كل ابتلاء وكل امتحان. الله تعالى يريد أن يراك ماذا تفعل بالنعمة، إذا أنعم عليك ماذا تفعل به، وإذا قدر عليك الرزق ماذا تفعل، ماذا كيف تعمل. فكل هذا معناه يعني أنت مخطئ أيها الإنسان، هذا ليس من الإكرام ولا من الإهانة. بل لا تكرمون اليتيم، بل للإضراب، يعني هذا غير صحيح، هذا هو الصحيح. شنو علاقة هذا بهذاك؟ بل لا تكرمون اليتيم شنو علاقته بتصور الإنسان أن ما ابتلاه الله من نعمة فهو إكرام وما ابتلاه الله من فقر فهو إهانة؟ بل لا تكرمون اليتيم، الإضراب من جهة أنه الله تعالى أنعم عليك ليبتليك، بل يعني الله تعالى أنعم عليك ليبتليك وأنعم عليك وقدر عليك ليبتليك، ولكن أنت ماذا تعمل؟ لا تكرمون اليتيم، يعني معناه أنه أنتم لا تعملون بالواجب بما ينبغي أن تفعلوا بنعم الله. الله تعالى أنعم عليك لتطعم الفقير، لتكرم اليتيم، أنت ما تفعل، فمعناه أنه أنت في الامتحان تسقط. بل لا تكرمون اليتيم، فإذا معنى أنا قصدي أنه الإضراب يعني ليس هكذا بل هو هكذا. شنو هو اللي هكذا؟ يعني بل ابتلاك وأنت لم تفعل بما ينبغي أن تفعله في هذا الامتحان، هذا القصد منه. اليتيم يعني الصبي أو الصبية الذي فقد أباه، عادة لفقدان الأب يقولون، لأنه هو الذي ينفق عليه، وإلا هو ما يختص. أصل اليتم بمعنى الانفراد، شيء منفرد، يقال درة يتيمة، ما يقولون يعني ماكو مثله، منفرد. وحتى بيت من الشعر يقولون هذا بيت يتيم، يعني ما حد يقدر يقول مثله. فاليتيم يعني المنفرد، يعني بقي وحده، ليس له كفيل، ليس له منفق، ليس له حاضن. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ، طبعا إذا بلغ لا يقال له اليتيم. الحين هذا يمكن اصطلاح شرعي، أنه وإن كان يذكر في اللغة، لأن البلوغ بالمعنى البلوغ الشرعي هذا مو شيء لغوي، وحتى البلوغ الخارجي يعني البلوغ جنسا مثلا في الناحية الجنسية هذا أيضا ليس من الشؤون اللي يدخل فيها الموضوع. القصد منه يعني من ناحية عرفية مو من ناحية شرعية، من ناحية عرفية اليتيم يقال للطفل ما دام لا يمكنه أن يرتزق وينفق على نفسه. فهذا يختلف حسب اختلاف المجتمعات، يعني في بعض الآن في مجتمعاتنا يعتبرون الإنسان إلى 21 سنة بعد طفل، هو مو طفل طبعا، ولكن خب بعد هذا هو له أسباب طبعا، وهذا لا بأس به من بعض الجهات، أو 18 سنة مثلا. بينما من ناحية شرعية إذا بلغ التكليف خلاص بعد هذا لا يعتبر يتيما. خب هذا يمكن في المجتمعات القديمة كان الإنسان إذا بلغ سن التكليف يمكنه أن يدير نفسه، ممكن في بعضهم. على كل حال اليتيم يطلق على الصبي قبل أن يتمكن من إدارة أمور نفسه، هذا يتيم. والله تعالى ما يقول بل لا تطعمون اليتيم، بل لا تحسنون إلى اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم. والإكرام كما قلنا سابقا في نفس هذه السورة يعني اعتبار الشيء ذو قيمة ذو قدر، احترامه، هذا الإكرام، مو أنه تطعمه مثلا أو تحسن إليه بالمال، لا، تكرمه تعزه. لماذا لا يركز على الإطعام والإحسان والإنفاق بل يركز على الإكرام، كما أنه في موارد أخرى أيضا، وأما اليتيمة فأما اليتيمة فلا تقهر، مو قضية أنه أطعمه، لا تقهر، يعني لا يصير لحالة نفسية، لأن الذي فقد اليتيم هو حنان الأب وعطف الأب، ولذلك هذا ما يختلف فيه الأب والأم. ربما يكون في بعض الموارد الأم أهم للطفل خصوصا إذا كان صغيرا. فالمهم هو إكرام اليتيم بمعنى جبر هذا الفقدان، فقدان العطف والحنان من الأب أو الأم أو الاثنين. وطبعا التركيز على هذا يمكن باعتبار أن المجتمع ذلك اليوم كان هذا مغفول عنه، مجتمع بدوي ما ينتبهون لهذه الأمور، أو من جهة أن إذا كان الإنسان يكرم اليتيم فبطريق أولى يحسن إليه، يعني مو مجرد أنه يكرمه، فلما يقول لا تكرمون اليتيم معناه أنه مو بس تعطيه الطعام، تكرمه أيضا، يعني مو أن إكرام مجرد إكرام بدون أي، طبعا إكرامه يقتضي أن تنفق عليه إذا احتاج إلى أي نفقة. وهذا ما تفعله، لا تكرمون اليتيم. يعني يريد أن يقول بأن في هذا المجتمع اليتيم ضائع، ولا تحاضون على طعام المسكين. الحظ يعني الحث والترغيب وبعث الإنسان على الشيء بمختلف السبل والطرق، وتحاضون من باب التفاعل، يعني لا يحض بعضكم بعضا، وهذا وارد في آيات أخرى بصيغة يحض، ولا يحض على طعام المسكين في سورة الحاقة وفي سورة الماعون. هنا لا، كأنه شيء جمعي، المجتمع يجب أن يكون فيه هذه الصفة، صفة التحاض، يعني كل منهم يحض الآخر، يعني هذا وظيفة كل أحد بالنسبة لغيره، أن يحضه على طعام المسكين، يحثه على طعام المسكين. والطعام كل ما يؤكل ما يطعم. الحين بعضهم يقول بأن الطعام هنا بمعنى الإطعام، لكن هذا مو ثابت في اللغة. الظاهر أن الطعام يعني هذا المأكول، يعني فلما يقول يحض على طعام المسكين أو لا تحاضون على طعام المسكين، يعني على بذل طعام المسكين ودفع طعام المسكين. والمسكين يعني الفقير. الحين هذا في بحث لغوي ذكرنا سابقا أيضا، أن هل هذا المسكين مأخوذ من السكون فيكون معناه الفقير الذي أسكنه الفقر، ما يقدر يطلع بعد، ما يقدر يشتغل، ما يقدر أي شيء يفعل، أو لا، وهذا معناه يعني المسكين أسوأ حالا من الفقير. بعضهم يقول لا، الفقير أسوأ حالا من المسكين. على كل حال هذا مو شيء ثابت، يعني هالاختلاف أنه هل هناك خصوصية في المسكين. وبعضهم يقول أصلا المسكنة أصل في اللغة، مو أنه مأخوذ من السكون. في احتمالات، مو شيء مهم لنا يعني، المهم أن المسكين يعني الفقير، وهذا ما يختلف فيه. لماذا يقول الحظ؟ الحظ ليش ما يقول أطعم المسكين؟ ليش التأكيد والتركيز على الحث على طعام المسكين، مو نفس الطعام؟ ما يقول ولا تطعمون المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الشيء الذي يريد أن يبعثه في المجتمع هو الحث على بذل الطعام للمساكين، مو نفس الطعام. لماذا هذا؟ ممكن أن يكون السبب أن هذا شيء اجتماعي، المهم أن الله تعالى يريد أن يكون هناك تعاون في المجتمع، كل إنسان يحاول حث الغير على إطعام المسكين، مو بس هو بنفسه، يعني هذا مش عمل فردي، مو أنك أنت مجرد متارتا إن أنا أقوم بعمل فردي، إذا شفت فقير أعطيه صدقة، لا، هذا ينبغي أن يكون عمل اجتماعي، فتحاول أن تجمع من الآخرين، وهكذا يعمل، يعني نؤسس مؤسسات لإطعام المسكين ولمساعدة الفقراء، مو مجرد أنه أنت عمل شخصي، إذا شفت فقير تساعده، هذا زين، ولكن المهم أن يكون هناك تعاون في المجتمع، كل إنسان يحاول أن يأخذ حتى من الآخرين ويدفع للفقراء. يمكن أن يكون السبب في هذا التعبير والتقييد، وهو أصلاً ما يقول، يعني ما يبعث على الحظ، يجعل عدم الحظ وعدم المحافظة، هذا من موجبات غضب الله ومن موجبات دخول النار. هذا الشيء اللي مو زين، أن لا يكون هناك تعاون في المجتمع. ويمكن أن يكون من جهة أن اللي لا يحاول أن يأخذ من الآخرين ويدفع للفقراء، فبطريق أولى هو ما يدفع، يعني هذا مو بس هو ما يساعد، متارة الإنسان هو ما عنده شيء أصلاً، أو أفرض قليل يأخذ من الآخرين ويدفع للفقراء، تارة لا هو الله هو بنفسه يساعد ولا يأخذ من الآخرين للمساعدة. ويمكن أن يكون السبب أن هناك مراتب في الظلم على الفقراء، هناك من الناس من يأخذ أموال الفقراء مو بس ما يعطيهم، وهذا طبعا كثير منهم الجبابرة والطغاة اللي ينهبون الثروات العامة. الحين تارة هم نفس الجبابرة، هم نوعا ما نوع من النهب، وكل من يصل يده إلى بيت المال الحين مختلف بعد، كل ما يقدر كل من يتمكن يتسلط على المال العام فيأخذ من المال العام اللي مفروض أن يوزع على الجميع حتى لا يبقى هناك فقير. فهذا النوع من الظلم على الفقراء وعلى المساكين والضعفاء. ونوع آخر اللي يمنع دفع الحقوق الشرعية، يعني ما يدفع الزكاة، ما يدفع الصدقات، ما يدفع الخمس، هذا نوع من المنع عن الفقراء، وهذا أنزل شيء منه، أنزل رتبة أنه ما يحض على طعام المسكين، يعني ما يحث الآخرين على أن يدفعوا للمساكين ويطعموا المساكين. فالله تعالى إذا قال بأن هذا يدخل جهنم فكيف بالآخرين، يعني هو ماخذ آخر شيء، لا يحض على طعام المسكين، هذا يستحق النار، فكيف بمن يأكل أموال اليتامى ويأكل أموال الفقراء غصبا وظلما. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث يعني الورث، الإرث والورث شيء واحد، والتراث أيضا منه، هذا في اللغة العربية موجود أن الواو في أول الكلمة ربما يتبدل إلى التاء، مثل التهمة هذا من الوهم، التخمة هذا من الوخم، التقوى هذا من الوقاية وغير ذلك. هناك موارد الواو إذا كان أول الكلمة تتبدل إلى تاء. تراث يعني الورث. تأكلون التراث أكل، الأكل هو الطعام، المراد بهذا الإرث مو طعام، الإرث غالبا أموال يعني نقود مثلا أو أراضي أو عمارات. تأكلون يعني تنتفعون بها نفعا لا يبقي منه شيئا، مثل الأكل، إذا أنت تأكل شيء يعني تأكله بعد ما يبقى منه شيء، يبقى الشيء اللي لا ينفع. فاللي يتسلط على أموال الغير ويأخذه كله ما يبقي منه شيئا، هذا يعبر عنه بالأكل، ويقال بأن هذا تعبير قرآني، يعني هذه استعارة من استعارات القرآن. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تأكلون التراث يعني تأكلون ما يورثه الورث، يعني ما يبقيه الأسلاف للأخلاف، الحين الأب أو غيره اللي مفروض أن يرثه من بعده، والمفروض أن هذا أيضا من الورثة، لأن يقول أكلا لما، اللم يعني الجمع، أكلا لما صفة للأكل، طريقة أكلك أنك تلم الورث، يعني أنت لك نصيب، تجمع أنصباء الآخرين إلى نصيبك، فهذا مصداقه هو وارث. ويمكن ما يكون اللم يعني بمعنى أنه ما يبقي شيئا، يجمع كله. هذا كان موجود في الجاهلية وإلى الآن موجود، أن الوارث إذا كان أقوى من الآخرين يحاول أن يتسلط على أنصبائهم، نصيب خصوصا بالنسبة للصغار أو بالنسبة للنساء، وهذا وارد في آيات كثيرة هذا الموضوع، أنهم كانوا يظلمون النساء حتى الكبار منهم الأخوات، يعني الأخ الأكبر أو الإخوان كلهم، وإلى الآن هذا موجود في كل مكان، يحاولون السلطة على نصيب النساء والأطفال الصغار، وتأكلون التراث أكلا لما تجمعون كل أنصبائهم إلى نصيبكم، وتحبون المال حبا جما، الجم يعني الكثير، حبا كثيرا، هو حب موجود، كل إنسان يحب المال، لا حب كثير. القصد من هذه الآية أنه ليس أكلكم للتراث من باب الحاجة، تارة هذا فقير هو بنفسه والتراث هم شيء بسيط، فهذا يحب يأكله وهذا حرام ما يختلف، ولكن عادة مو الشكل، غالبا إذا يكون المبلغ قليل ما يأخذه، يعطي لهم أصلا. هذا الحالة، هذه الحالة تحصل غالبا في المال الكثير، أراضي، عقارات، بيوت، عمارات، أموال، أسهم، يحاول أن يتسلط عليها، فهذا سببه حب المال، مو سببه أنه محتاج لنصيب هذا اليتيم أو هذا المرأة الأخت مثلا، لا، من باب أنه يحب المال حبا جما، يعني حبا كثيرا، وتحبون المال حبا جما. كلا، مرة أخرى يعيد الردع، يعني ليس كذلك، أيضا يرجع إلى أصل المطلب، ليس كما تتوهم وتقول. السبب، سبب هذا الردع المتكرر كلا، وسبب هذا البيان هو أن هذا طبيعة الإنسان وهذا صفة الإنسان اللي يكتسبه من بعده عن هدايات السماء، مو أنه لخصوصية في المجتمع الجاهلي، وإن كان هذا صحيح أن هذه الصفات تنطبق على ذلك المجتمع انطباقا واضحا، ولكن هذا موجود إلى الآن موجود، وبين المسلمين موجود، وبين المتدينين موجود، حتى المتدينون الملتزمون بالصلاة والصوم لا يتورعون من أكل أموال اليتامى، وأنا أعلم بذلك، ولا يتورعون من السلطة على تراث النساء والضعفاء، هذا موجود إلى الآن موجود. وتحبون المال حبا جما كلا ليس كما تتوهم، لا تتصور أن هذا الشيء ما يلاحظه الله، أو مثلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا، ما ينفعك هذا الشيء، يوم تتذكر إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. أنت الآن ما تتذكر شيئا ولا تهتم بهذه الأمور، ولكن ستتذكر إذا دكت، هذا إذا ظرف، يعني في ظرف دك الأرض يتذكر الإنسان، اللي يأتي بعدا هذه الجملة يتذكر الإنسان، هذا مظروف الظرف، إذا دكت الأرض يتذكر الإنسان. شنو يعني دكت الأرض دكا دكا؟ الدك يعني الكسر، يعني الأرض يدك، يقولون يدق، يعني الدق القوي، ولكن موجود في كتاب العين للخليل أن دك الحائط والجبل يعني كسره، دكه يعني كسره، يدك الأرض دكا دكا، يعني تشديد، هذا تأكيد، لا يعني دكا بعد دك حتى لا يبقي منه شيئا. فهذا الشيء شنو يعني القصد منه؟ المفسرون عادة يقولون بأن هذا إشارة إلى زلزال الأرض يوم زوال الكون، وهذا الكون يزول، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل هذا يتغير، هذا النظام الكوني يفنى. فالمفسرون يتصورون أن هذا دك الأرض يعني يوم الزلازل التي تأتي على هذه الأرض وما يبقى من الأرض شيء، لكن هذا مو يوم التذكر، مو الله يقول هذا اليوم تتذكر، هذا اليوم الإنسان يموت، كل موجود على الأرض يموت، اللي باقي حي يموت، مو هذا يوم التذكر، هذا ظاهرا غير صحيح. يوم دك الأرض هو يوم القيامة، ومعنى دك الأرض كما قلنا سابقا في تفسير سورة الحاقة أعتقد، هذا إشارة إلى ما ذكره الله تعالى في قوله في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. هذا يوم القيامة، يوم القيامة الله تعالى يزيل الجبال وترى الأرض قاعا صفصفا ليس فيها عوج، ما في تعاريج، ما في هضاب، ما في تلال، ما في وديان. يعني شنو هذا؟ كناية، إحنا مو على هذه الأرض أصلاً يوم القيامة، هذا كناية عن أنه يوم القيامة ليس هناك شيء يستر شيئاً، كل شيء واضح، كل شيء بين. القصد منه يعني يوم تنكشف الحقائق وترفع الغطاء، هذا اليوم، هذا اليوم تتذكر، هذا اليوم تفهم. دكت الأرض دكا دكا، ولكن هو الله تعالى يريد أن يبين هذه الحقيقة بصيغة قوية، وحتى في التعبير يعني فيه تهديد، دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني شنو جاء ربك؟ الله هو يمشي، الله ليس جسما. المفسرون يقولون يعني وجاء أمر ربك، يعني وحضر موعد أمر ربك بقيام الناس، وهذا وارد في بعض الروايات أيضا، ولكن الظاهر أنه وجاء ربك إشارة إلى هو نفس هذا الشيء، انكشاف الحقائق. إحنا الله تعالى ما نراه الآن، ما نراه، ما نراه ولا نشعر به ولا نحس به، نعلم بوجوده من آثاره، نشعر بوجوده في باطن قلوبنا في إيماننا، لكن ما نراه، ما يمكن أن يرى الله تعالى حتى يوم القيامة، وليس جسما. الفرق بين يوم القيامة وهذا العالم أن الإنسان يرفع عنه الغطاء يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان يشعر بوجود الله يوم القيامة كأنه يراه، كأن أكثر من الرؤية، الرؤية البصرية ربما تخطئ كثيرا، ما في هذه الحياة نجد أن الرؤية البصرية تخطئ، كل الحواس تخطئ، لكن هناك الشيء في هذه الحياة ما يخطئ أبدا، وهو الإدراك بوجودك. أنت ما تشعر شيئا بوجودك إلا نفسك، كل شيء تشعر به إما تراه أو تلمسه أو تسمع صوته أو تشم رائحته، بأحد الحواس تشعر به إلا نفسك. لو فقدت كل الحواس تشعر بنفسك، كيف تشعر؟ بكل وجودك تشعر. هذا نسميه العلم الحضوري، يعني المعلوم بذاته حاضر عند العالم، مو صفة، مو حالة، مو رؤية، نفسه حاضر عند العالم. ويوم القيامة كل شيء ينكشف هكذا، فتدرك الأشياء بنفسك بكل وجودك، مو بالرؤية. فهكذا تدرك ربك. هذا جاء ربك يعني الله تعالى، كأنك أكثر من الرؤية، تدرك وجوده، تتكلم معه وتسمع كلامه، وكما أنك تتكلم مع الملائكة. إحنا الآن ما نشعر بوجود الملائكة، هم معنا حاضرون معنا، لكن إحنا ما نشعر بوجودهم. يوم القيامة نكلمهم ويكلموننا، المؤمن والكافر ما يختلف. وجاء ربك والملك، الملك أيضا نفس الشيء، يجيء يوم القيامة، يعني الإنسان يشعر بوجوده ويكلمه صفا صفا، يعني صفوف مختلفة. لعل هذا الصف بمعنى أن اختلاف المراتب، الملائكة لهم مراتب مختلفة، كل صفوفهم، مو أنك بس تجد بعضهم، لا، كل صفوفهم يحضرون وتجدهم وتشعر بهم وتكلمهم. هذا اليوم هو يوم التذكر، لكن ما يفيد التذكر. والحمد لله رب العالمين.